الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من شرح الطحاوية. قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير. شرح قوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، أي أنه متصف بصفات الكمال والجلال والعظمة ويفعل ما يشاء، كما قال الله عز وجل: الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد اختلف العلماء هل يقال بأن الله على ما يشاء قادر، فكثير من العلماء يمنعون ذلك. ففي حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم في آخر رجل يدخل الجنة يقول الله عز وجل: ولكني على ما أشاء قادر. إذن لا حرج من قولها، وهذا الذي اختاره شيخنا مقبل رحمه الله استدل بهذا الحديث. والمبتدع يأتون هنا بألفاظ قبيحة لا ينبغي أن يؤتى بها، وهي قولهم: هل يقدر على أن يخلق مثل نفسه؟ وبعضهم يقول: هل يقدر على الظلم؟ نقول: الله عز وجل يقول عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، والملك ملكه والأمر أمره، لا يسأل عما يفعله مسألون. لكن مثل طرح هذه الأسئلة القبيحة تقزز النفوس والعقائد المستقيمة، فلا يخاض فيها إلا لبيان أن الخوض فيها باطل. نحن نقول بأنه تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وبدون هذه الأقوال المبتدعة والأقوال المحدثة التي تنم على قلة علم وقلة دين وسفاسف وتدخلات فيما لا يعني، فلنكن على طريقة السلف في جميع مسائل الاعتقاد. ما قاله السلف قلناه، وما توقفوا عنه توقفنا عنه، حتى بلغ ببعضهم ويرونه من أعظم المناظرين يقول: أعرف 1000 شيء لا يقدر عليه الله. يعني سفاسف سفاسف، هناك واجبات هناك مستحيلات، لكن مثل هذا الخوض لا نحتاج إليه. ونأتي بعموم الآية: والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. لكن يستحال أن يكون هناك مثل الله، هذا شيء مستحيل، مستحيل وقوعا، فلا يدخل في مثل هذه العبارات الفلسفية والعبارات المبتدعة. وهذا مثل ما يأتي به بعض الناس يقول: يعني عندي شيء ما هو عند الله، يعني من باب ما يذكرونه في الألغاز. لكن مثل هذه تترك. وكل شيء إليه فقير. الشرح قوله: وكل شيء إليه فقير، من السماوات وما دونها ومن الملائكة فما دونهم. الملائكة العظام حملة العرش، من العرش فما دونه، فالعرش وحملة العرش محتاجون إلى الله عز وجل، والله غني عنهم. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولكنه خلقه لحكمة واستوى عليه لحكمة، علمها وأرادها سبحانه وتعالى. وغير الله عز وجل ذاتي لا ينفك عنه أزلا وأبدا، عبد أو كفر به، أطيع أو عصي، أنفق وبدل سبحانه وتعالى، ووسع على عباده وقتر على بعضهم. له الغنى المطلق والغنى الذاتي، بينما الناس والمخلوقات غناهم نسبي، حتى إن وجد لبعضهم مال أو متاع أو أتباع فإنه غنى نسبي لا يفيدهم كثير شيء، فهم محتاجون إلى من يؤنسهم وإلى من يطعمهم وإلى من يسقيهم وإلى غير ذلك. وهذا في حد ذاته فقر، فالله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي عند مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أي لا ينقص شيئا. وبهذا تعلم أننا محتاجون إلى العودة إلى الله عز وجل، ولا نستغني عنه طرفة عين، ومن استغنى عن الله عز وجل طرفة عين كان من أهل الحين، كان من أهل الهلاك. نسأل الله عز وجل السلامة. والفقير ينبغي أن يكون متذللا متواضعا للغني الذي لا غنى له عنه. وكل أمر عليه يسير، الشرح قوله وكل أمر عليه يسير، كل ما أراده كان لا يعجزه، كما قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض كل أمر عليه يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى شيء. الشرح قوله لا يحتاج إلى شيء، لأنه الخالق الرازق المالك المدبر الغني الحميد، والعالم بحاجة إليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وتقدم أن الكاف صلة وتوكيد، والمعنى ليس مثله شيء. وقوله السميع البصير إثبات للسمع والبصر وليست كصفات المخلوقات. فينبغي لطالب العقيدة الصحيحة أن يجمع بين النفي والإثبات، هذه قاعدة قد تقدمت، الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات. وذكرنا بأن النفي عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فيؤتى بالاثنين. والعقيدة السلفية هي المأخوذة من الكتاب والسنة الصحيحة وما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم، ولهذا لا تجد فيها إشكالا ولا اختلافا. وإنما الذي يشكل على طالب العلم وعلى غيره هي المسائل التي يكون مصدرها علم الكلام، فإن هنالك مسائل طرأت على العقيدة ويتكلم فيها العلماء ويخوضون فيها، وكان مبدأها أصحاب علم الكلام، كمسألة الاسم والمسمى ومسائل غير هذه، ومنها هذه ما يسمى بمسألة تسلسل الحوادث. وإلا فنحن نؤمن بأن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، وأن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى أزلا وأبدا، فهي غير مخلوقة وكلامه غير مخلوق. ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلما كان قد قضى في الأزل ببقاء كثير من المخلوقات في الأبد وبقاؤها منه تعالى فهو الذي يبقيها، وكان خلود هذه الأشياء لا ينافي آخريته المطلق المحيطة بالزمان أبدا، كذلك التسلسل في مخلوقاته إلى الأزل لا ينافي أوليته المطلقة، فهو المحيط بكل شيء أزلا وأبدا. والتسلسل الذي يتكلم عليه العلماء هو في المؤثر، في المؤثرين لا في المؤثرين، فالمؤثر الذي هو الخالق هو واحد، وإنما التسلسل في المؤثرين أو في المؤثرين أي المخلوقين، والكلام على جنس المخلوقات وليس على مخلوق بعينه. والقول بقدم العالم قول باطل عقلا وشرعا، بمعنى أن العالم موجود بذاته وأن وجوده أزلي، هذا قول باطل، فهو مخلوق مربوب لربنا سبحانه وتعالى. كما أن القول بفناء العالم بما فيه الجنة والنار قول باطل، رده الكتاب والسنة واجمع السلف. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هم العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. وقد وقفت كذلك على كلام الشيخ الإسلام يذكر مما لا يفنى الصور، بل إن السلف كفر من قال بفناء الجنة والنار. وهكذا القول بأن الله عز وجل كان ولا أسماء له ولا صفات حتى سماه مخلوقاته بهذه الأسماء والصفات قول كفري وباطل شرعا وعقلا، وهذان القولان هما قول جهم. هذا الكلام يضاف إلى مسلسل التسلسل يتم له. يعني هذه المسائل الحادثة يا أخوة، قد يقول قائل: لماذا ستذكرها؟ لماذا تذكرونها؟ لماذا وأنتم تقولون بأنها مسائل حادثة؟ نذكرها حتى لا يلتبس الأمر، لأن الطالب إذا لم يعرف القول الصحيح فيها، وهي مذكورة الآن في بعض الكتب، والمبتدع ربما يذكرونها، لا قد يلتبس عليه الأمر. فمسألة الاسم للمسمى، يقول الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يسأل عن الاسم هل هو المسمى، فهو صاحب بدعة ونحو هذا الكلام، ذكر الأثر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. لكن بعد ذلك المسألة طرحت، فأصبح أهل السنة يقولون مثلا الاسم للمسمى، وقد يكون دال على المسمى. فمثلا تقول جاء زيد، هذا الاسم للمسمى. الزال الزاي والياء والدال اسم لزيد دال على المسمى، لكن أن يقال الاسم غير المسمى هذا قول مبتدعة. الاسم غير المسمى، لأنهم يريدون أن أسماء الله يعني غير الله، هذه كلام مجمل. إيش تقصد بأسماء الله غير الله، أو تقصد بصفات الله غير الله؟ يعني كان الله ولا أسماء له ولا صفات، هذا قول كفري، قول باطل. فلابد من مثل هذه المسائل، وإن كان الترك لها أولى وأسلم وأحسن، لكن ماذا يفعل الإنسان إذا قد طرقت؟ مثل ما سيأتي، يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ ما ورد عن السلف يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. والأسلم أنك لا تقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، لكن مع ذلك قد تجد بعض العلماء يقول ينزل نزولا يخلو منه العرش، والثاني يقول لا يخلو منه العرش. والأولى ألا نتطرق إلى هذه المسائل، حتى أن هذه خلافات وقعت بين أهل السنة. الدارمي رحمه الله يعني يتكلم بشدة على من يقول ينزل ولا يخلو منه العرش، يقول إذن أنتم جهمية، أنتم معتزلة، كيف ينزل ولا يخلو منه العرش؟ فالتوقف على الأثر. ولهذا قالوا بأن الإمام الذهلي لما بدع البخاري وهجر البخاري كان مذهب الذهلي التوقف على الألفاظ التي جاءت عن السلف، ما يعجبه الزيادة. وهذا هو المسلك الذي سلكه الإمام أحمد لما رد على الكرابيسي، يعني التوقف. الكرابيسي قال لفظي بالقرآن مخلوق، بلغ الإمام أحمد قال قولوا له هذا جهمي، رد الكلمة قال قولوا له خلاص لفظي بالقرآن غير مخلوق، بلغ الإمام أحمد قولوا هذا مبتدع. فلما عادوا إلى الكرابيسي قال ما يريد مني هذا الصبي، يعني يريد أحمد بن حنبل. فعند ذلك غلظ العلماء لأحمد، بدعوا الكرابيسي، بل بعضهم كفره، وابن معين لعنه، قال لعن الله حسينا، ينطل حسين ويعلو أحمد. فمثل هذه المسائل لولا أن المدرس أو الشيخ أو المؤلف يلجأ إليها، وإلا ما أحسن أن تسلم منها الكتب. مسألة تسلسل الحوادث، مسألة الاسم والمسمى، مسائل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش بحركة وانتقال أو بحركة غير حركة وانتقال، مسائل ستأتي أيضا الحد والغاية والجهة، الألفاظ التي لم تأتي عن السلف. ونبقى مثلا نتكلم عن العلو، الرحمن على العرش استوى هو العلي العظيم. نتكلم عن النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. نتكلم عن الرؤيا، أنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وهكذا يغضب ربنا كما قال الله عز وجل غضب الله عليهم. فإذا سلكنا هذا المسلك تجد أن العقيدة أسهل ما يكون دراسة وتدريسا، العقيدة أسهل ما يكون دراسة وتدريسا. ما هناك خلاف بين السلف، ولا هناك يعني تحتاج إلى فكرة واستنباط وناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين، أبدا. يعلم وهو العليم الحكيم، يسمع وهو السميع البصير، يرى ألم يعلم بأن الله يرى، له يدان بل يداه مبسوطتان، وهكذا في بقية مسائل الاعتقاد كالحوض والصراط والميزان والرؤية ومسائل القبر. فستجد أن العقيدة من أسهل ما يكون، إلا أن هذه مسائل يعني تدخل أنت في آخر الزمان، وما من زمن إلا أحيانا تدخل، مثل واجب الوجود. واجب الوجود هذا جاء بها ابن سينا أول من أطلقه ابن سينا، ابن سينا زنديق. ومع ذلك قد تجد الآن بعض العلماء يعبر بواجب الوجود، واجب الوجود يريد به الله، ممكن الوجود يريد به المخلوق، قد تجد. وأصبح ما يحتاج إلى أن المتأخر يبين أن هذا ليس من أسماء الله، ويعني ربما يجعله من أسماء الأخبار، مش الناس عليها على أنها من أسماء الأخبار أو إخبار عن الله عز وجل. باب الأخبار واسع ما لم يكن فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. المهم هذه إشارة إلى ما كنا قد قيدناه في هذا الموطن، وهذا الكلام كأنه كان إجابة عن سؤال ونحو ذلك بمسألة تسلسل الحوادث، لأن بعضهم ربما يقول لماذا توضع هذه المسألة وأنتم تقولون لا حاجة إلى هذه المسألة. نقول توضع حتى لا يأتي ملبس يلبس عليك، يأتي ملبس يلبس عليك ويطرح لك المسألة وأنت ربما ما قد اطلعت عليها ولا قد اطلعت على القول الصحيح فيها، وقال لك إذن أنت جاهل. أو ربما يقول لك شيخ الإسلام يقول بقدم العالم، وأنتم تقولون أن الذي يقول بقدم العالم هذا زنديق. لماذا ما تقولون شيخ الإسلام زنديق؟ نقول شيخ الإسلام ما قال بقدم العالم. إن قال بقدم العالم سيأتي لك إلى هذه المسألة. أما هو يقول بأن التسلسل في الماضي والمستقبل، نقول أبدا، شيخ الإسلام يعلم أن هناك خالق ومخلوق، ومهما كانت أولية المخلوق فهي أولية نسبية، والأولية المطلقة هي لله سبحانه وتعالى. فتستطيع ترد عليه وتسلم من الشبهة. بارك الله فيكم. هذا درس من فهمه وفهمه، هذا التعليق الأخير، والذي لم يفهمه يركز على الأمور الأولى التي قد بيناها، والحمد لله رب العالمين. شيخ الإسلام من باب الفائدة شرح يعني العقيدة الأصفهانية، وهي عقيدة أشعرية، عقيدة أشعرية، وشرحها، ويعني من باب جر الناس إلى عقيدة السلف. وفي كتابه الحموية ينقل كثيرا عن عن بعض الرؤوس المبتدعة في العلو، في الرؤية، في النزول، في الصفات. لماذا ينقل عنهم؟ يعني لإلزام المتبعين لهم بالتوبة والرجوع. إن كنتم تأخذون بالكتاب والسنة الذي نحن نقرره، فهذا الكتاب والسنة يثبت هذه الصفات، وهو الواجب على الجميع الاتباع. وإن كنتم لا تأخذون بالكتاب والسنة تعظمون أقوال أئمتكم، هؤلاء أئمتكم يقولون بالعلو، يقولون بالرؤية، يقولون بالغضب، يقولون بالرضا، يقولون بالسخط. الله المستعان.